السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، ولقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات مع قصة أصحاب السبت. أصحاب هذه القرية التي كانت حاضرة البحر، الذين عتوا عن أمر الله عز وجل، فجاءهم النكال والخزي والعار والشنار في الدنيا، وما بقي لهم في الآخرة أفظع وأبشع عياذا بالله تعالى. لا توجد أمة حباها الله بالنعم كأمة بني إسرائيل، ولا توجد أمة عتت عن أمر ربها وأتعبت قلوب أنبيائها كبني إسرائيل. لكم ذاق موسى عليه السلام منهم الأمرين، لقد ذاق أنبياؤهم منهم مرارات، ذبحوا بعض الأنبياء، ذبحوا يحيى ونشروا زكريا بالمنشار، قتلوا 40 نبيا، حاولوا اغتيال النبي محمد أكثر من مرة، حاولوا اغتيال المسيح وزعموا أنهم قتلوه، فكذبهم القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه جل جلاله. كان من تعليم نبي الله موسى الكريم لبني إسرائيل أن ينقطع قومه عن أعمالهم يوما في كل أسبوع يتفرغون فيه لعبادة الله عز وجل، ويعكفون فيه على حمده وعلى ذكره، حتى تطهر قلوبهم بذكر الله عز وجل. من تعاليم موسى عليه السلام بأمر الله له ولقومه أن ينقطعوا يوما في كل أسبوع لعبادة الله ولذكره ولحمده ولتقديسه ولتسبيحه، حتى تزكو النفوس، حتى تطهر القلوب. وكان هذا اليوم هو يوم الجمعة الذي أمروا أن يتفرغوا لعبادة الله فيه، ولكنهم راغبوا عن يوم الجمعة، وأرادوا أن يكون هذا اليوم هو يوم السبت، فحرمهم ربنا من فضل يوم الجمعة وأبدلهم به السبت، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. يعني إيه؟ نحن الآخرون وجودا في هذه الدنيا، فأمة الإسلام آخر الأمم، ونبيها آخر الأنبياء، وكتابها آخر الكتب، وليس بعدنا إلا القيامة. لكننا السابقون يوم القيامة، أول أمة تحاسب أمة الإسلام، أول أمة تدخل الجنة أمة النبي محمد. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. أمة النصارى أوتيت الإنجيل من قبلنا، أمة اليهود أوتيت التوراة من قبلنا، وهكذا. بيد يعني غير أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، هو يوم الجمعة، هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. النبي عايز يقول لنا صلى الله عليه وسلم أن مما أكرم الله به أمة النبي محمد أن فضلها بيوم الجمعة، والناس لنا تبع، اليهود يعظمون السبت والنصارى يعظمون الأحد، وأفضل أيام الجمعة يوم الجمعة. حرمهم ربنا ومنحنا، منعهم ربنا بذنوبهم وأعطانا بطاعة أجدادنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة فيه خلق آدم، فيه أسكن الجنة، فيه أخرج منها، فيه تيب عليه، فيه يكون الصعق، فيه ساعة إجابة. له مزايا، سيد أيام الأسبوع يوم الجمعة. سيدنا موسى قال لبني إسرائيل كل أسبوع يوم الجمعة اتركوا أعمالكم وتفرغوا لعبادة ربكم، لتسبيحه، لتقديسه، لذكره. قالوا لا، الجمعة ما يلزمناش، عايزين السبت. فحرمهم ربنا بذنوبهم. ثم ابتلى الله أهل قرية من قرى بني إسرائيل ببلية عظيمة ذكرها ربنا في قرآنه، قال سبحانه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفصل ربنا فيما كان، فقال في موضع آخر من القرآن واسألهم يا محمد، اسأل اليهود واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ابتلى الله أهل قرية من قرى بني إسرائيل كانت حاضرة البحر ببلية عظيمة، والابتلاء سنة لله سيارة في كل أمة وفي كل زمن. ولو لم تكن هذه الابتلاءات وهذه التكاليف لما عرف الصالح من الطالح والدعي من الصادق المخلص، ولما عرف المجاهد من الغافل، ولما عرف صريع الشهوات من صريع الغزوات. سنة الله في خلقه الابتلاء. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. دعوة الإيمان، دعوة محبة الله باللسان سهلة، لابد أن تأتيك البلية وتوضع على المحك، فإما أن تحرقك نار الفتنة وإما أن تخرج منها لامعا براقا كالذهب، إذا أدخل في النار تحرق شوائبه ويخرج هو يأخذ بالأبصار والألباب. ابتلى الله قرية من قرى بني إسرائيل كانت حاضرة البحر بهذه البلية العظيمة، بهذا الامتحان الصعب، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هنا ثلاثة ابتلاءات. الابتلاء الأول نهيهم عن الصيد في يوم السبت، ممنوع اليهود يشتغلوا يوم السبت. الابتلاء الثاني مجيء الحيتان في يوم السبت تملأ البحر شرعا، سمك ما شاء الله، سمكة من 10 و20 كيلو، سمك ضخم الزعانف كده كأنها أشرعة قوارب صغيرة، اللي هو في اليوم اللي هم حرام عليهم يصطادوا فيه، ابتلاء. ثم إذا كان الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو بقية الأسبوع عدا السبت ينظر وجود الأسماك في البحر جدا، ويوم لا يثبتون أي يوم غير السبت لا تأتيهم. ثلاث ابتلاءات: النهي عن الصيد في يوم السبت، تأتيهم الأسماك كبيرة وكثيرة تملأ البحر وقريبة من الشاطئ وسهلة المنال في يوم السبت، وبعد السبت طول الأسبوع فين وفين لما يصطادوا كيلو سمك. فماذا فعل هؤلاء اليهود؟ هل صمد هؤلاء الشهوانيون أمام هذا الإغراء طاعة لله عز وجل حتى يبدلهم بالحرام حلالا؟ أبدا. هل صبروا عن الحرام ليعوضهم ربنا به حلالا طيبا؟ لا، لم يصمدوا ولم يصبروا ولم يطيعوا ربهم، بل تحايلوا على أمر الله وأرادوا بغبائهم مخادعة رب العالمين جل جلاله. وهذا حال اليهود، إن كانوا حاولوا مخادعة رب العالمين فماذا يفعلون مع بني آدم؟ هذا حالهم في كل عهودهم. عاهد النبي يهود المدينة، عاهد يهود قريظة، يهود بني النضير، يهود بني قينقاع، كلهم نكث ونقض وغدر، وهذا حال في كل عصر. يجلسون مع المغفلين من المسلمين يعاهدونهم ويذبحونهم من طريق آخر، كما قال ربنا: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أرادوا مخادعة الله، فماذا فعلوا؟ ماذا فعل أهل هذه القرية؟ قام المتحايلون من اليهود بحفر البرك وبحفر الحياض بجانب البحر، فإذا جاء المد غمر هذه الحياض بالماء والأسماك. ما يوم السبت البحر بيشغي سمك قريب جدا من الشاطئ، تجيبه بإيديك. طب نجيبه ازاي ده؟ يقوموا ايه؟ يحفرون الحياض ليلة السبت يوم الجمعة بالليل، حياض قريبة من البحر، يجي يوم السبت والبحر مليان سمك، يحصل مد لماء البحر فيأخذ الماء معه السمك فيملأ الحياض، خلاص كده. ثم يحصل الجزر والسمك في الحياض وفي البرك، فإذا كان يوم الأحد يأتون إلى هذه البرك والحياض وقد امتلأت بالسمك، فيأخذونها بمنتهى السهولة وهم يقولون: نحن اصطدنا في يوم الأحد، لم نعصي رب العالمين، نحن ملتزمون بشريعة موسى، نحن نطيع الرب. وهم نصابون ومخادعون وكذابون، وهذا الذي فعلوه من تحايل على أمر الله يثبت غباءهم ويثبت سوء أدبهم مع الله، فهم دائما أصحاب قلوب خريبة وأصحاب عقول فاسدة. طيب، هل كل أهل القرية فعلوا هذا؟ لا، انقسم أهل القرية إلى ثلاثة أقسام: قسم مجرم تحايل على شريعة موسى وأراد بغبائه أن يخادع الله، وقسم قام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لم يفعل كفعلهم، وقام ينذرهم من عاقبة فعلهم ويأمرهم أن يتقوا الله، يا ناس حرام عليكم، هذا الذي تفعلونه حرام لا يصح، الله لا يخادع، اتقوا الله، خافوا الله. وهؤلاء هم العلماء والصالحون المصلحون. وفريق ثالث من أهل القرية ما اقترفوا الجريمة وما نهوا عنها، السلبيون. ومن عجيب أمرهم أنهم لما رأوا المصلحين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قاموا ينهون المصلحين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسمع القرآن: وإذ قالت أمة منهم، هؤلاء هم السلبيون، قالوا لمن؟ للمصلحين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذا هو منطق الساكتين عن الصدع بالحق في كل زمان، هذا هو منطق الساكتين عن المنكر في كل زمان، يرون المنكر ينتشر وهم لا يفعلون ولا ينهون عنه، بل يتوجهون باللوم والتأنيب للصالحين المصلحين. وهذا من العجب العجيب العجاب، يبدو أن هذا السلبي، هذا المخذول، إذا رأى شجاعة غيره، إذا رأى صدع غيره بالحق، يشعر بأنه قزم، بأن ورقة التوت تسقط عنه، تكشف سوءته، يريد أن يرى كل الناس كما هو على حاله. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني انت مالك يا مولانا، تصلح الكون يا أخي، تصلح الكون، ربنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فرد العلماء على المخذلين ردا جميلا، قالوا: معذرة إلى ربكم، نحن نهيناهم عن هذا الحرام معذرة لنا عند الله عز وجل، إذ لابد من إنكار المنكر، لأن إنكار المنكر واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. معذرة، أنا أنجو بنفسي عندما أأمر الناس بالخير، عندما أأمر بالمعروف بمعروف بضوابطه، عندما أنهى عن المنكر من غير منكر، أنا لا أبحث ابتداء إلا عن نجاتي أنا. معذرة إلى ربكم، نقدم عذرا لنا بين يدي الله عز وجل في الآخرة. روي هذه صيغة تمريض، يعني الكلام نأتنس به فقط، روي أن رب العالمين أمر جبريل أن يدمر قرية ظالمة فاجرة، فقال له: يا رب، إن فيها عبدك الصالح فلان. قال: به فابدأ. قال: ولما؟ قال: لأنه رأى الحرام ولم يتمعر وجهه من أجلي، حتى مزعلش في نفسه، حتى وشه محمرش غضبا لله. قالوا: معذرة إلى ربكم. معذرة، نحن لا نملك هداية الناس، الله قال لسيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال رب العالمين: وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها صالحون، لا ما قالش كده، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لا يكفي أن تكون صالح فقط لتنجو، بل لابد أن تكون صالح مصلح، صالح ومصلح. قال ربنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني هو صالح في نفسه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفقط لا وتواصوا بالحق، قالوا الحق، أوصوا الناس بالحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من تقديم حق النصيحة للعصاة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قلت لما قام أهل الصلاح ينهون أهل السوء عن ما فعلوه، قام السلبيون يخذلونهم عن أداء هذا الواجب. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، نحن نفعل هذا عذرا لنا بين يدي الله في الآخرة. ولعلهم يتقون، إياك أن تبخل بالنصيحة على العاصي مهما بلغت معاصيه. ولعلهم يتقون، من يدري، لعل كلمة في ساعة هداية ينقلب بها شقي إلى ولي، وطالح إلى صالح، وعاص فاجر إلى بر كريم. انت عارف، لعلهم يتقون، يمكن يخافوا من ربنا، يمكن كلمة تؤثر فيهم. كم من كلمة حولت حياة إنسان. سيدنا الشافعي بدأ حياته شاعرا، وفي مرة وهو يقول الشعر وهو صغير سمعه أعرابي وكان يعرف نسبه، فقال شافعي يا شافعي يا مطلبي، يعني من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، رضيت لنفسك بالشعر؟ يا بني اطلب العلم يعليك الله، اطلب الفقه يعليك الله. فانصرف الشافعي عن الشعر وأقبل بكيانه كله على العلم، وأصبح واحدا من كبار الأئمة بكلمة من أعرابي القعنبي. كلص شك كده اجتماع كثيف من الناس حول إنسان، فسأل من هذا؟ قالوا هذا شعبة عالم من علماء الحديث. فذهب إليه قال ماذا يفعل؟ الناس ملموم عليه ليه يعني؟ قال يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه وقال حدثني بحديث من أحاديث رسول الله. فنظر شعبة إلى وجه الرجل، حرامي باين عليه كده يعني. فقال لا، قال إن لم تحدثني جرحتك، يعني هعورك بالسكينة. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاهتز لحديث النبي وعاد إلى بيته، لا يخرج من داره أياما حتى ظنت أمه أنه قد قتل إنسانا أو فعل مصيبة كبيرة. يبكي يبكي يبكي، ثم تاب وأناب ولحق بالمدينة وأصبح من كبار أهل العلم في المذهب المالكي بكلمة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وعندنا أمثلة كثيرة. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هل انزجر العصاة بنصيحة العلماء والصالحين لهم؟ أبدا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الله أكبر، ماذا حدث للعصاة الذين يتحايلون على أمر الله؟ الله عز وجل مسخهم هم والسلبيون إلى قردة وخنازير، مسخهم قرودا. يبقى الثلاث أقسام بتوع القرية المجرمون، والسلبيون خذلهم ربنا وأهلكهم. من الذي نجا؟ الذين ينهون عن السوء، الذين يأمرون بالمعروف بمعروف بضوابطه بشروطه، وينهون عن المنكر من غير منكر. ماذا حصل للعصاة؟ مسخوا قردة، مسخ حقيقي بقرود. الذين نجوا ينظرون إلى الناس في القرية، فلان هانم بقت إردة، فلان بيك ربنا مسخه قرد طلع له ديل وشعر وبقى ميمون بيتنطط، سبحان الله العظيم. خلقهم ربنا بشرا مكرمين وأراد أن يكرمهم أكثر بطاعته، فذهبوا يعصونه ويتبعون شهوات النفس ويقدمون شهوات البطون والفروج على طاعة الله عز وجل، فطمس الله نعمته عليهم ومسخهم مسخا حقيقيا إلى قردة. هل عاشوا بعدها قرود؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أن الله مسخهم قرود ثم أهلكهم بعدها، مسخهم قردة وظلوا على هذا ساعات أو أيام حتى ذاع أمرهم وشاع خبرهم ثم أهلكهم. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا اللي عملوا الجريمة واللي طرمخوا عليها بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أعوذ بالله. طيب، القصة فيها دروس وعبر ولا شك. الدرس الأول: انظر إلى الفارق بين التزام اليهود بشريعتهم وبين التزام المسلمين بشريعتهم. الله ابتلى القرية التي كانت على البحر بعدم الصيد في يوم السبت، كما ربنا ابتلى المسلمين بكده برضه أو بأمر يشبه هذا. اقرأ معي. قال رب العالمين: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأنا محرم حرام علي أصطاد حاجة من صيد البر. طيب خلاص، شوف بقى ربنا يبتلينا يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب أليم. يوم ربنا يبتلي الناس هم رايحين يعملوا عمرة أو يحجوا قديما وحديثا بصيد البر قريبا من أيديهم، تلاقي أرنب بيجري جنبك كده، أو تلاقي في الحرم الحمام جنبك تسقط الحمامة بجوارك ويقول لك حرام صيد، الصيد في الحرم حرام سواء كنت محرم او حلال. ابتلاء، تلاقي الحمام بيجري قدامك كده، اوعى تزعرها تجري وراه تخوف حرام، ولو اصطدتها الحرمة اعظم. ما هذا ابتلاء برضه. احنا الحمد لله محترمين، التزمنا بامر الله عز وجل، وهم قدموا شهوة البطون على امر الله عز وجل. اثنين من فوائد هذه القصة: لابد حتما من اختبار الإيمان بالتكاليف عشان ربنا يكشف الصادق من الكذاب، المسلم بجد من المسلم في بطاقة التموين وخلاص. قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يبتليك بأمر قريب المنال عشان يختبر إيمانك. موظف ظروفه صعبة جدا، مراته عيانة مش عارف يجيب لها الدواء، وابنه في الكلية مش عارف يجيب له المصاريف، وعياله بقالهم عيدين ما جاب لهمش هدمة جديدة، ولو فتح الدرج هيركب عربية بعد أسبوع. وفي ناس جاية له بتقدم الولاء عشان تدفع، بس هو عنده دين يأبى. ابتلاء، ده ابتلاء. ربنا بيكشف بالبلايا الصادقين من الكاذبين. ثلاثة، أهل هذه القرية وانقسامهم موجود في كل زمان ومكان. انقسموا ثلاث أقسام، قسم عصى الله وقسم ما عصاش بس شاف المعصية وسكت، وقسم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يعصي، القسم الثاني السلبي قام ينهى المصلحين عن نصيحة الناس بالخير. الثلاث أقسام دي موجودة في كل زمان وفي كل مكان، ناس تجرم ترتكب معاصي، وناس ما ترتكبش المعاصي بس سكتة، وناس تأمر بالخير وتنهى عن الشر. يوم يقوم السلبيون يعارضون المصلحين، انتوا مالكوا؟ هتغيروا الدنيا؟ هتغير الكون؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. اربعة، انكار المصلحين للمنكر واجب شرعي وليس اعتداء على حريات الاخرين. فلا اعتبار لحريات الاخرين اذا اضرت بمصلحة المجموع. يعني واحد يركب عربية مثلا ويمشي على سرعة 150 كيلو ويكسر في عربيات الناس ويدهس الأطفال، لا أنا حر. حر إيه؟ حر تموت الناس. واحد يسكر في الشارع يمشي يتحرش ببنات المسلمين، يا أخي اتقل، أنا حر. أنت مجرم مش حر. لا اعتبار لحرية أحد إذا أضرت بمصلحة المجموع، وهذا في كل دولة وفي كل شرع وفي كل قانون. نعم، من الدروس أيضا من هذه القصة أن نزول العذاب لا نجاة فيه ولا نجاة منه إلا لمن ينهى عن السوء. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في سنته صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده؟ سادسا، من دروس هذه القصة وجوب الوقوف عند النص وعدم الاجتهاد مع النص. لا اجتهاد مع النص. العشاء أربع ركعات خلاص سمعنا وأطعنا، المغرب ثلاثة خلاص، الفجر جهرية والظهر سرية، مفيش فزلكة، انتهى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هؤلاء حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، قالوا خلاص مش هنصطاد يوم السبت، قاموا يوم الجمعة حفروا البرك والحياض على الشاطئ، ويوم السبت السمك بيملى البحر، يجي كده المد بتاع المية يملى الحياض بالسمك والمية، يحصل جزر، الحواض اتقفلت، يسيبوها كده ويجي يوم الحد الصبح يصطادوا. ايه ده بقى؟ ده الاجتهاد، ده تجديد الخطاب الديني، هذا هو الاجتهاد. لا، هذا اجرام، لا اجتهاد مع النص. يجب أن نقف عند النص ولا نخالفه. وربنا يقول يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. كم من نص في القرآن أوله الناس على أهوائهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه إذا رأك الناس تصدع بالحق يقابلونك بها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والآية نزلت في شأن آخر. لا إكراه في الدين، تقول لابنتك صلي لا إكراه في الدين، تقول زوجتك اتحجبي لا اكراه في الدين يا اخي، لا اكراه في الدين دي الواحد مش مسلم لسه بنعرض عليه الاسلام، فاذا اسلم فالحمد لله وان ابى لا اكراه في الدين. صلي يا اخي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب انت فاهم غلط، وهو ما دام ربنا امرك بالصلاه يبقى هو يعلم ان في وسعك قدرتك على الصلاه، صلي صم. انا مش بتاع صيام بصراحه يا عم الشيخ، انا مش بتاع صيام. ليه مريض؟ لا مش مريض ولا حاجه، بس لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ايه يا واد الفقه ده؟ بتهدم الدين بادله من الدين. انت فاهم غلط. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني الله ما دام امرك بامر هو يعلم ان في وسعك ان تاتيه، فاذا وجد مشقه جاء التيسير، والمشقة تجلب التيسير. ثامنا من دروس هذه القصة، درس مهم أوي أوي أوي، لا تتحقق إنسانية الإنسان إلا بطاعة الرحمن. أقول تاني، لا تتحقق إنسانية الإنسان إلا بطاعة الرحمن، فإذا عصى الله نزل إلى درجة تحت الحيوان. إيه ده؟ ما هم مش دول كانوا من بني إسرائيل والله حباهم بالنعم وأكرمهم وحرم عليهم الصيد يوم السبت، قاموا يخادعون الله بغبائهم، أم ربنا مسخهم قردة. لا تتحقق كرامتك عند الله إلا بطاعتك لله، فإن عصيت فأنت أخس من دابة تدب على الأرض، لأن البهائم أعزكم الله تعرف الله وتسجد لله وتسبح الله. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. مر النبي يوما على رجلين ركبا على دابتين وتجاذبا أطراف الحديث، فقال النبي الرحيم اركبوها سالمة أو دعوها سالمة ولا تتخذوها يعني الدواب كراسي لأحاديثكم، فرب مركوب أكثر لله ذكرا من راكبه. إلى إنسانية الإنسان لا تكون إلا بطاعة الرحمن، فإن عصى الرحمن نزل إلى منزلة تحت الحيوان. وصف الله عالما، عالما وصف الله عالما من علماء بني إسرائيل بأنه أخس من الكلب، ولكنه أخلد إلى الأرض، باع الدين بالدنيا، باع الآخرة بالدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وصف الله فريقا من بني إسرائيل بأنهم كالحمير، قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. عالم مع دكتوراه في كذا ودكتوراه في كذا ودكتوراه في كذا، وصاحب فتاوي ذوات بلاوي لا ينطق إلا بالكذب، لا ينطق إلا بالضلال والباطل، فمثله كمثل بني إسرائيل. اوعى تقول الآية دي في بني إسرائيل، كذاب. قال حذيفة أتجعلون كل مرة في القرآن لهم وكل حلوى لنا، من شابه قوما فهو منهم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال ربنا عن أهل النار ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس ومن الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، وإلى أن قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. وأهل النار عندما يدخلون النار يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يا عباد الله إذا جاءكم الأمر من الله فكونوا كأجدادكم من أصحاب رسول الله سمعنا وأطعنا. الله لا يخادع، الله لا يخادع جل جلال الله. الخير والبر والرشد والسعادة والله في الدنيا والآخرة في الالتزام بهذا الكتاب الكريم وبالنبي الأمين الذي قال ربنا فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسأل الله أن يمسكنا بالقرآن وبالسنة إلى أن نلقى نبينا على الحوض، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.